التعيين كما يتعين المبيع. وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل إنها لا تتعين بالتعيين، وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره، لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا، هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها، ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذ إنسان ويعطي ورقة ثانية، ما يهتم بهذا، لأن الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أو لا. هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة. أما إذا كان الثمن عينا فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة. يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما هو؟
عين.
سيارة عين، هذه تعين ولا إشكال فيه. ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا القاعدة، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك سيارة بهذه السيارة، الثمن
سيارة
الثمن. طيب اشتريت منك 10 دراهم لبيت بهذا الكتاب،
الكتاب
والثمن ولا الدراهم؟
الكتاب.
ليش؟ لأنها دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن. هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجد.
طيب نشوف الأشياء اللي فرع عليها. يقول فعلى هذا إن وجدها مغصوبة، إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد الثمن الذي عينه مغصوبا بطل العقد، لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري. وش معنى مغصوبا؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن، غصب 10 ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند العقد، فتبين أنها مغصوبة، يقول يبطل البيع. ليش؟ لأن المشتري لا يملكها. طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده إن فسخ العقد. إن وجد أن هذا الثمن معيبا، مثل الورقة مزيفة، الورقة مشققة، ثم ردها فإنه إيش؟ ينفسخ العقد. الفرع الثالث انفسخ العقد. ايش بعده؟
لرد المعقود
عليه اشبه المبيع. وانا احمل ان الثمن لا يتعينه الا بالقبض فتنعكس الاحكام. طيب اذا قلنا انها لا تتعين بالتعيين، فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيدي، ثم تم البيع واخذ البائع الثمن وتبين ان الثمن مغصوب او مسروق، فالعقد صحيح ويلزم المشتري بعوضه، يعني بان يعطيه 10 أخرى من عنده. كذلك اذا وجدها معيبه، اذا وجدها البائع معيبه بعد ان استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده، ما أريد معيبا، هل يبطل البيع؟ لا يبطل، ويلزم المشتري بدله.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة.
قول بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك 10 كتابا ب10 ريالات، والريالات معي في جيب، وبعد أن تم البيع أخرجت من جيبي 10 وأعطيتك إياها، هل الثمن في الذمة ولا معين؟
في الذمة.
يا ناس ما تعديت المكان حتى سلمته. نعم
لم يتعين
في الذمة ولا معين؟
في الذمة.
نعم أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن شاء الله. اشتريت منك كتابا، شوف الصورة، اشتريت منك كتابا ب10 ريالات، قال بعتك إياه، أخذت الكتاب طلعت العشرة من جيبي وأعطيت إياه، هذا معين ولا في الذمة؟
في الذمة.
ها؟
في الذمة.
نعم. هل عينت العشرة اللي في جيبي عند العقد؟
لا.
إذن هو في الذمة. تمام. إذن لا يلزم من كونه في الذمة أن يكون مؤجل. طيب نمشي.
فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز.
نعم، الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنه، وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين، اللمس من جانب واحد، بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم نصح، لأنه غرض مجهول، ربما يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا يساوي 10 فهو مجهول. وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا تختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟
نعم
يجوز. فإذا قال قائل الحديث عام، قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضا، وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز، فيحمل النهي على الملامسة عن ملامسة فيها غرر ولا حرج. ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة، بل يخص عموم السنة بما يخصها. نعم. وكذلك المنابذة، لو قال أبشتري منك أي ثوب تنبذ عليه فهو ب100، أي ثوب تنبذ فهو ب100، ما يصح. تنبذ في معناه ترمي به عليه، لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي 5 ريالات أو 10 ويقول ب100، وربما يخطئ فيرمي عليه ثوبا يساوي 200 ففيه جهالة. طيب، نجد الآن في بعض الدكاكين كل شيء ب3 ريالات، هل هو من هذا النوع؟
لا
إله إلا الله، وش الفرق؟ يمكن يجد راديو يسوى 300 ريال، نعم،
ما يمكن.
وربما يجد فقاعة الصبي ما تسوى نصف ريال.
ما يمكن.
ها؟
ما يمكن.
ما يمكن؟
لا ما يمكن.
أنا ترى ما أدري، ما دخلت الدكاكين هذا.
لا ما
يعني ما يمكن يجعلون فيها شيء كثير.
لا.
إيه.
شيء قليل ممكن لكن كثير لا.
إيه. يعني ما أنهم يقولون، كأنهم يقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي أكثر من 3 ريال.
نعم.
كذا؟ إذا ما في جهة. ما في جهة، هو الإنسان يختار ما شاء. يشبه ما ذكرناه من قبل، إنه يقول مثلا أدخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت ب100، والبائع يدري إنه ما يمكن تزيد الواحدة عن 100، هذا لا بأس به لأن ما في جهة. نعم. ما في السؤال.
وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا.
صحيح. أما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس ما دام الشرط معلوما، مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بعشرة آلاف إن رضي أبي، فذهبوا إلى الأب وقال رضيت، فالبيع صحيح، لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرض. إيه؟
ولا يجوز بيع الحصاه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر.
نعم، بيع الحصاة سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول، مثل يقول هذا الدكان فيه أنواع من البضائع، فقال البائع المشتري يا جاب، قال البائع المشتري ارمي حصاة على هذه البضائع، أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها حصاة فهو بكذا، هذا لا يجوز، مجهول. لمن؟ لمن هو مجهول؟ نعم، لهما كليهما، أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يسوب المشتري الحصاة إليه، وأما المشتري فقد يخطئ، أحيانا يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره، إذن هو مجهول لهذا ولهذا، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرض. كذلك أيضا الحصاة من الضيعة، الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك، قال والله ما هنا بقاعدين نمثل الأرض، خذ الحصاة هذه وارمها إلى المدى الذي تصل إليه عليك بكذا، يجوز؟
لا، ما
ليه؟
غرض.
وش الغرض؟ المشتري بارك الله فيكم عارف من نفسه أنه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصاة ستبلغ 300 متر. نعم؟
قد يكون هو عدو.
أين؟ نقول لا، وإن كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخل يده عند الرمي، أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد، أو أي سبب من الأسباب، المهم أنه مجهول، هو للبائع قطعا مجهول، وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها، فهو من المجهول. وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم، جاء سؤال، يلا محجوب.
وضحنا أنه لا يجوز إبداع إذا عين الثمن، وضحنا أنه لا يجوز إبداع.
أما صاحب الربعة فقد رجح، وأما أنا فمرجح.
قلنا استحيل الشيخ ما قرر
إيش؟
يعين الثمن.
هني قلنا هذا. لكن في روايتي. أنا قلت.
أي نعم.
هذا إذا صار في جهال. إذا ما في جهال وش؟ وعندنا الآن لا فرق بين عشرة. رقمها مليون واحد وعشرة رقمها مليون واثنين، ما فيها ما في هذا. ما فيه السؤال. كتاب طيب.
نعم،
ثم
تذكر أن معه صرف بعد أن عين هذه الدراهم، ردها مرة أخرى بعد أن
استلم
النبي، ثم
أعطاه الصرف، أعطاه من 100 ريال. هذه هذا يمر على روايتين، إن قلنا نتعين بالتعيين فإنه لا يملك أن يبدلها، وإن قلنا لا تتعين ملك ذلك. بعد إيش؟
بعد الغني.
هذا ما في مال يعني العقد بعد الرمي ما في شيء، لكن ما حد يفعل هذا إلا أنه فيه خبل كيف يخلص الحصات هي بتعين ما يريد. نعم محمد
في بعض البضاعة الآن تجي مغلف
نعم
محطوطة بكيشة وكرتون ما يمكن تفكها تشتريها، ما تشتريها إذا حكيتها كرتون لازم تتلاقلك إيه؟ على اسمها خارجي كذا بس ما يسمح صاحب
بضاعة، لكن المعروف لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون رجعتها.
إيه بس زي بعض الكتب تجيك مغلفة ما تدري بيجي اسمه مكتوب اسمه كتاب منه بس ما تعرف وش المادة اللي فيه.
لا هذه ما يصلح، إذا صرت ما تدري ماذا أصنع به. لا ما يجوز. لكن إذا كنت تعرف مثلا بأنه سبل السلام شرح قدر المرة ومغلف هذا إذا اختلف فلك رده لأنه عيب. نعم ثلاثة.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز.
واضح؟ بيع حبل الحبلة لو تفسيران، الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة هذا لا يجوز لأنه إيش؟ معدوم مجهول، قد تلد ناقة وقد لا تلد وقد تلد جملا، ثم الناقة قد تموت وقد تحيا، ثم قد تحيا وتلد اثنين أو ثلاثة. المهم أنه لا يجوز لأنه مجهول ومعدوم. أو بعتك هذا بثمن إلى أن تلد الناقة ناقتي، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول ما ندري متى تلد.
أو حمل الناقة
نعم
إلى أن يلد حمل الناقة
حمل الناقة ولا الناقة؟
عندي حمل الناقة.
وقيله أن يقول بيتك من إلى أن حمل الناقة، هذا أيضا أشد جهالة أن يلد حمل الناقة، وكذلك إلى أن تلد الناقة، لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط.
طيب لو قال اشتريت منك هذا الثوب إلى ميسرة حتى يرزقني الله يجوز؟
يجوز.
نعم يجوز، لأن قوله حتى يرزقني الله إنما هو تأكيد، إذ أنه لا يلزمه أن يسلم الثمن إلا إذا رزقه الله. ما دام البائع يعلم أنه فقير فإن مقتضى العقد أن لا يطالبه بالثمن إلا إذا رزقه الله، فيكون هذا الشرط تأكيدا. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقبل، امتنع عن النبي لأنه يريد أن يأخذ الثمن ويرجع إلى أهله. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر.
على كل حال الصواب في هذا التفصيل إذا علق البيع على شرط مستقبل فإن كان معلوما فلا بأس، وإن كان مجهولا فلا. هو مثل الآن بأمثلة، يقول كنزول المطر كمجيء المطر، وهذا معلوم ولا غير معلوم؟
غير معلوم.
قدوم زيد
غير معلوم.
غير معلوم. طلوع الشمس
معلوم.
معلوم. وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم، والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة، التعليق لا يؤدي إلى الجهالة. فإذا قال قائل ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس؟ نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع، لأن العقد معلق بماذا؟ بطلوع الشمس، فيبقى في يد المشتري أمانة لازمه ضمان.
ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
سبحان الله، هنا قاسم شيئا مختلفا فيه على مختلف فيه. النكاح من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ وهذا القياس على قياس مختلف فيه لا ينفع، لانه من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الاصل. وهذا له امثله عند الفقهاء رحمه الله، منها مثلا قالوا لا يجوز رمي الجمرات بحصى قد رمي به، كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء. نعم، كما لا يجوز استعمال الماء اذا استعمل في طهاره، في طهاره واجبه. المذهب اذا استعمل الماء في طهاره واجبه ماذا يكون؟ يكون طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. فيقولون اذا رمى بحصى رمي بها فإنه لا يصح الرمي قياسا على ما إذا توضأ بماء قد توضأ به. نقول نحن لا نسلم الأصل الذي قستم عليه، وإذا لم نسلم الأصل لم نسلم المقيس. ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصاة رمي بها لأنها حصاة. أورد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاة واحدة. نعم نعم، نقول لا يلزم، ما في، نحن ملتزمون. خل هذا يأخذ الحصاة ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين. نعم، العمل القادم هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون، ولكن نلتزم وماذا يضر. فعلى كل حال يعني هذا جاءت استطرادا، نقول إن القياس يشترط فيه إيش؟ ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه. أما إذا أنكر الأصل كيف تقيس عليها ما هو فرعه؟ نعم. ورا ما أعلم الساعة.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجز، كإيجاره داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العقد.
الله، يعني الفقهاء رحمه الله أحيانا تعجب، لو قال لأنه معونة على الإيش؟
على المعصية.
على المعصية، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما فلم يجز كإيجار داره، يعني نعدل إلى القياس مع وجود النص. هذا تقصير في الاستدلال، والواجب إذا وجد النص أن لا نعدل عنه وأن نستدل به. على كل حال، كل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه. فإن قلت أنا لا أدري، قلنا ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانا لا يدري الإنسان 100%. يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع. فإن تردت فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال. نعم.
ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يده أو في يد مور أو في يد
استثنى بعض العلماء من ذلك من يعتق عليه، أي على الكافر، أنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس، لأن هذا من مصلحة العبد، والذي يعتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه، وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك. مثال الأول، أن تبيع أخا شخص كافر، يعني الشخص والرقيق مسلم، على نفس الشخص، فهنا إذا بعته عليه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة وهي عتقه. أو يكون هذا الكافر قد قال إن اشتريت فلانا فهو حر، فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم.
فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزوير.
وهذا هو الصحيح، المكاتبة ما تكفي، لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى الرق فلا فائدة منها. فالصواب أنه إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا، يجب أن تزيل ملكك عنه فورا، إما ببيع أو هبة أو غيرهم. نعم.
وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان.
يعني مسلما يعتق عليه، وهذا هو الصواب.
وإن ابتاع الكافر
مسلما
وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار،
فلا يحصل به صغار،
وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم أعتق أو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه، لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه.
لأنه يقدر بيعه. العبارة ميبقى. على كل حال هي كما قلنا، إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان، هذا لا يضره شيئا وليس فيه صغر بل فيه مصلحة. ما جاء السؤال؟
فصل. ولا يجوز أن يفرق ولا فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى
بين ذوي رحم ذوي
ذي
نصفه أقل ما يكون نصفه
ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
طيب، عندكم غلام كل غلامات؟ تخريج عندكم غلامات فيها ألف؟ فيها ألف؟ تأكد فيها ألف؟ من هذا والآخر اكتبوا لعل ولا اكتبوا نصفا. تخريج معكم في هذا المخرج؟ أقول ما في نسخة مخرجة؟ ها؟ كيف؟ هنا طب تنظر ويتها تخبرنا. نعم. لا، مو من قول الموجب. الموجب مو بيقول قبل، الموجب يقول بعد.
القابل يقول
قبل. نعم. يعتق على طول بالأخيار. نعم. استدل.
نعم.
هو لو كان لو كان الحديث الأول لم تنع القياس، لكن الأخوين يعني قريب، الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليه وإن كان ليس كشفقة الأم. ولهذا احتجنا إلى أن ننظر في حديث علي بن أبي طالب، إذا صح فالقياس لا بأس به. نعم. على كل حال أنت اللي تبي تخرج الحديث وشي. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك.
هذا فؤاد ما شاء الله عليه حريص، لكن يهم كثيرا، لأن الذي ورد هو مسألة بيع أمهات الأولاد. بيع أمهات الأولاد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيع الرجل أم ولده، ومضى على ذلك أيضا عهد أبي بكر ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس لا يمتثلون أمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين الوالدة وولدها منع بيع أمهات الأولاد. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهت، نص عليه لأن فيه إسقاطا لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، رواه مسلم. وهذا تفريق، لأن النبي صلى الله عليه وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت لحسان بن ثابت.
استمر.
ما في إشكال صلى الله عليه.
نعم.
ما في إشكال.
من أي ناحية؟
من جهة أن أبو بكر هو الذي نفله ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
أليس قد قال أحسن الله إليك فنفله
أبو يعني مثلا ابنكم أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. وش الإشكال؟
استوهبها، من الذي استوهبها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم، طلبها هبة.
اي نعم.
نعم.
لكن قوله فنفله أبو بكر ابنتها، كيف ينفله أبو بكر في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته؟
لعله بعثه في سرية، لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بالسرية ونفلها إياه.
فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق ثم أشتريه فأبيعه منه.
فأشتريه ثم أبيعه. عندك؟ فأشتريه ثم أبيعه. أحسن.
فأشتريه ثم أبيعه.
نعم. أنتم عندكم ثم أشتريه فأبيعه.
فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره.
هذه المسألة، بيع ما لا يملك ينقسم إلى قسمين. الأول أن يبيع عليه عينا معينة ثم يذهب ويشتريها، فهذه لا إشكال في تحريمها لأنه لا يقدر على ذلك. مثل أن يأتي إنسان ويقول أنا والله أنا قد جازت لي دار فلان، فقال له أنا اشتراها مني، فاشتراها منه ثم ذهب له واشتراها من صاحبها، فهذا لا صح لأنه وقع العقد على ما لا يملك، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا باع عليه موصوفا بأن قال بعني السلة الفلانية وليست عنده، لكن البائع أضمر أنه سيشتري، مثل أن يأتي إليه يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وليس عنده، فباعه عليه وذهب الرجل واشتراه من المكتبة وباع وأعطاه الرجل. هذا أيضا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز لأنه باع ما لم يملك. وهذا يشكل عليه مسألة السلم، السلم كان الصحابة يبيع الإنسان التمر أو نحوه ويأخذ الدراهم، ولكنه مؤجل، فيقول للمشتري أعطني 1000 ريال ب1000 كيلو تمر بعد 6 أشهر. هذا جائز، وهو السلم الذي كان الصحابة يفعلونه. وهنا المسلم إليه باع ما ليس في ملكه، ما ليس في ملكه. بعض العلماء فرق فقال إن السلم مؤجل، وهذا حال، والسلم الحال لا يصح. وهذا واضح إذا قلنا بأن السلم الحال لا يصح، لكن على القول بأن السلم يصح ولو حالا يبقى الإشكال. وتخلصا من هذا كله أن نقول عده ولا تبيع عليه، لا تعقل معه. قل أنا آتي لك بصحيح البخاري بعد العصر مثلا، وإذا أتيت به عقدنا البيع، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. لكن المشكل أن يعقد البيع، لأنه قد يعجز عنه، ربما يقول أنا أبيع عليك البخاري بكذا ظنا منه أنه سوف يحصله، ثم إذا ذهب إلى المكتبة قال انتهى ما عندنا شيء، وحينئذ يبقى إشكال نزاع. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن بيع ما ليس عنده، فصار بيع ما ليس عنده له صورتان: الأولى أن يبيع شيئا معينا، وهذا لا إشكال في منعه وأنه غير جائز لأنه ليس ملكا وليس قادرا عليه، إذ قد يمتنع مالكه من البيع. الثاني أن يبيع عليه موصوفا بالذمة ليس عنده ويذهب ويشتريه، فهذا هو ظاهر حكيم بن حزام، والحديث يقول لا تبيع ما ليس عندك. ووجه النهي في هذا ليس لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع شيئا بذمته، لكن الحكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم لا يستطيع، فيحصل الغرض والتغرير والنزاع والخصومة. نعم.
ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه،
ليشتري
به شاه، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. وإن اشترى
مثلا يسميه العلماء تصرف الفضول، يعني أن تبيع ملك غيرك، فالمشهور من المذهب أنه لا يصح حتى لو أذن، حتى لو كنت تعلم أنه يرغب أن يبيعه فإنه لا يصح، لأنك لست مالكا ولا وكيلا. والقول الثاني أنه يصح ويقف على إجازة المالك، ودليله كما سمعت، فإن عروة بن الجعد رضي الله عنه اشترى وباع، اشترى شاتين وقد وكل أن يشتري شاة واحدة، وباع شاة بعد أن دخلت ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل رد البيع، فدل ذلك على أن تصرف الفضول إذا وافق صاحبه فإنه ينفذ، وهذا القول هو الراجح. لكن المشكل إذا أبى والمشتري قد اشترى على أن الملك ملك من باع عليه، وحينئذ يقع شقاق النزاع. فماذا نصنع؟ نقول إذا كان الذي باع قد آذن المشتري بأنه ملك فلان فلا عذر للمشتري لأنه دخل على بصير، وإن لم يؤذن فإنه يغرم ما فات على المشتري، يغرم هذا الذي باع ما فات على المشتري، لأن المشتري قد يفوت بعض الشيء. طيب، والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع كما يتعين المبيع، وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل إنها لا تتعين بالتعيين، وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره، لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها، ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذ إنسان ويعطي ورقة ثانية، ما يهتم بهذا لأن الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أو لا. هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة، أما إذا كان الثمن عينا فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة. يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما هو؟
عين
سيارة، عين هذه تعين ولا إشكال فيه. ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا القاعدة، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك سيارة بهذه السيارة، الثمن
سيارة
ثانية. طيب، اشتريت منك 10 دراهم اللي بيدك بهذا الكتاب،
الكتاب
والثمن ولا الدراهم؟
الكتاب.
ليش؟ لأنها دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن، هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجد.
طيب نشوف الأشياء اللي فرع عليها. يقول فعلى هذا إن وجدها مغصوبة، إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد الثمن الذي عينه مغصوبا بطل العقد، لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري. وش معنى مغصوبا؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن، غصب 10 ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند الآخر، فتبين أنها مغصوبة، يقول يبطل البيع. ليش؟ لأن المشتري لا يملكها. طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده إن فسخ العقد. إن وجد أن هذا الثمن معيبا، مثل الورقة مزيفة، الورقة مشققة، ثم ردها فإنه إيش؟ ينفسخ العقد. الفرع الثالث انفسخ العقد. إيش بعده؟
لرد
المعقود عليه أشبه المبيع. وأنا أحمل أن الثمن لا يتعينه إلا بالقبض فتنعكس الأحكام. طيب، إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين، فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيدك، ثم تم البيع وأخذ البائع الثمن وتبين أن الثمن مقصور أو مسروق فالعقد صحيح ويلزم المشتري بعوضه يعني بأن يعطيه 10 أخرى من عنده. كذلك إذا وجدها معيبة إذا وجدها البائع معيبة بعد أن استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده ما أريد معيبا هل يبطل البيع؟ لا يبطل ويلزم المشتري بدله.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة.
قول بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك 10 كتابا ب10 ريالات والريالات معي في جيب وبعد أن تم البيع أخرجت من جيب 10 وأعطيتك إياها هذا الثمن في الذمة ولا معين؟
في الذمة.
يا ناس ما تعديت المكان حتى سلمته. نعم
لم يتعين
في الذمة ولا معين؟
في الذمة.
نعم أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن يشاء الله. اشتريت منك كتابا الصورة اشتريت منك كتابا ب10 ريالات قال بعتك إياه أخذت الكتاب طلعت 10 من جيبي وأعطيتها إياه هذا معين ولا في الذمة؟
في الذمة.
نعم هل عينت 10 اللي في جيبي عند العقد؟
لا
إذن هو في الذمة. تمام إذن لا يلزم من كونه في الذمة أن يكون مؤجلا. طيب نمشي.
فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز.
نعم الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنه وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين اللمس من جانب واحد بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم نصح لأنه غرض مجهول ربما يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا يساوي 10 فهو مجهول. وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا تختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟
نعم
يجوز. فإذا قال قائل الحديث عام قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضا وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز فيحمل النهي على الملامسة عن ملامسة فيها غرر ولا حرج. ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة بل يخص عموم السنة بما يخصها. نعم وكذلك المنابذة لو قال أبشتري منك أي ثوب تنبذ عليه فهو ب100 أي ثوب تنبذ فهو ب100 ما يصح. تنبذ ما معناه؟ ترمي به عليه لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي 5 ريالات أو 10 ويقول ب100 وربما يخطئ فيرمي عليه ثوبا يساوي 200 ففيه جهالة. طيب نجد الآن في بعض الدكاكين كل شيء ب3 ريالات هل هو من هذا النوع؟
لا
لا إله إلا الله. وش الفرق؟ يمكن يجد راهب يسوي 300 ريال. نعم
ما يمكن.
وربما يجد فقاع الصبي ما تسوى نصف ريال. يعني.
ما يمكن.
ها؟
ما يمكن.
ما يمكن؟
لا ما يمكن.
أنا ترى ما أدري ما تحط الدكاكين هذا.
لا لا ما
يعني ما يمكن يجعلون فيها شيء كثير.
لا.
إيه.
شيء قريب ممكن لكن كثير لا.
إيه. يعني ما نحن يقولون كأنهم يقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي أكثر من 3 ريال.
نعم.
كذا؟ إذا ما في جهال. ما في جهالة والإنسان يختار ما شاء. يشبه ما ذكرناه من قبل إنه يقول مثلا ادخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت بمئة، والبائع يدري إنه ما يمكن تزيد الواحدة عن 100. هذا لا بأس به لأن ما في جهالة. نعم. ما في سؤال.
وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا.
صحيح. أما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس ما دام الشرط معلوما، مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بـ10,000 إن رضي أبي، فذهبوا إلى الأب وقال رضيت، فالبيع صحيح لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرر. إيه.
ولا يجوز بيع الحصاه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاه إذا رميتها بكذا وكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر.
نعم. بيع الحصاد سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول. مثل يقول هذا الدكان فيه أنواع من البضائع، فقال البائع المشتري يا جابر، قال البائع المشتري ارمي حصاد على هذه البضائع، أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها الحصاد فهو بكذا. هذا لا يجوز، مجهول. لمن؟ لمن هو مجهول؟ نعم لهما كليهما. أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يسوق المشتري الحصاة إليه، وأما المشتري فقد يخطئ، أحيانا يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره، إذن هو مجهول لهذا ولهذا، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر. كذلك أيضا الحصات من الضيعة، الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك، قال والله ما هنا بقاعدين نمثل الأرض، خذ الحصات هذه وارمها إلى المدى اللي تصل إليه عليك بكذا، يجوز؟
لا ما
يجوز. ليه؟
غرر.
وش الغرر؟ المشتري بارك الله فيكم عارف نفسه إنه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصاد ستبلغ 300 متر. نعم
قد يكون هو عدو.
أين نقول لا، وإن كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخل يده عند الرمي، أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد، أو أي سبب من الأسباب، المهم أنه مجهول، هو للبائع قطعا مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها، فهو من المجهول. وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم. جاء سؤال يلا محجوب.
وضحنا أنه لا يجوز
إذا عين الثمن، فهل يرجع؟ أما صاحب الربع فقد رجح، وأما أنا فمرجح.
قلنا صحيح
الشيخ
ما
قرروا إيش؟ إذا عين
الثمن.
نقلنا هذا. لكن في روايتي أنا قلت هذا إذا صار في جهاد، إذا ما في جهاد وشرط. وعندنا الآن لا فرق بين عشرة رقمها مليون واحد وعشرة رقمها مليون واثنين، ما فيها ما في هذا. ما فهم السؤال. كتاب. ها؟ طيب. نعم.
ثم تذكر أن معه صرف بعد أن عين بعد أن عين هذه الدراهم ردها مرة أخرى بعد أن استلم المبيع ثم أعطاه الصرف.
أعطاه من 100 ريال يعني؟ هذا يمن على 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 روايتين. إن قلنا نتعين بالتعيين فإنه لا يملك أن يبدلها، وإن قلنا لا تتعين ملك ذلك. بعد إيش؟
بعد الرمي. إذا بلغ
هذا ما في مال، يعني العقد بعد الرمي ما في شيء، لكن ما حد يفعل هذا إلا أنه فيه خبل. كيف بيخلص الحصاد هي بتعين ما يريد؟ نعم نعم محمد.
في بعض البضائع الآن تيجي مغلف.
ها؟
تيجي مغلف.
نعم.
مخطوطة بكيشة وكرتون. ما يمكن تفكها تشتريها، ما تشتريها إذا فكيتها كرتون لازم تراجمك.
إيه؟
على اسمها خارجي كذا بس ما يسمح صاحب
الضاحي. لكن معروف لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون رجعتها.
ايه بس زي بعض الكتب ذيك المغلفة ما تدري وش بيجي اسمه مكتوب اسمه كتاب بس ما تعرف وش المادة اللي بيه.
لا هذه ما يصلح، اذا صرت ما تدري ماذا يصنع به. ايه؟ لا ما يصلح. لكن اذا كنت تعرف مثلا بانه سبل السلام شرح دار المرأة ومغلف، هذا اذا اختلف فلك رده لأنه عيب. نعم. ثلاثة.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة.
حمل.
هو بيع ما يلد حمل الناقة. وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولا يجوز.
واضح؟ بيع حبل الحبلة لو تفسيران، الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة، هذا لا يجوز لأنه إيش؟ معدوم ومجهول، قد تلد ناقة وقد لا تلد، وقد تلد جملا، ثم الناقة قد تموت وقد تحيا، ثم قد تحيا وتلد اثنين أو ثلاثة. المهم أنه لا يجوز لأنه مجهول ومعدوم. أو بعتك هذا بثمن إلى أن تلد الناقة ناقتي، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول، ما ندري متى تلد.
أو حمل الناقة.
نعم.
إلى أن يلد حمل الناقة.
حمل الناقة ولا الناقة؟
عندي حمل الناقة.
وقيله أن يقول بيتك من إلى أن يلد حمل الناقة، هذا أيضا أشد جهالة، أن يلد حمل الناقة، وكذلك إلى أن تلد الناقة، لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط.
طيب لو قال اشتريت منك هذا الثوب الى ميسر حتى يرزقني الله،
يجوز
يجوز؟
يجوز.
اي نعم يجوز، لان قوله حتى يرزقني الله انما هو تاكيد، اذ انه لا يلزمه ان يسلم الثمن الا اذا رزقه الله. ما دام البائع يعلم انه فقير فان مقتضى العقد ان لا يطالبه بالثمن الا اذا رزقه الله، فيكون هذا الشرط تاكيدا. ولهذا قالت عائشه: يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى ميسره. فارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه لم يقبل، امتنع عن ابيه لانه يريد ان ياخذ الثمن ويرجع الى اهله. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لانه غرر.
على كل حال الصواب في هذا التفصيل، اذا علق البيع على شرط المستقبل فان كان معلوما فلا باس، وان كان مجهولا فلا. هو مثل الان بامثله، يقول كنزول المطر كمجيء المطر، وهذا معلوم ولا غير معلوم؟
غير معلوم.
قدوم زيد
غير معلوم.
طلوع الشمس
معلوم.
وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم، والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة، التعليق لا يؤدي إلى الجهالة. فإذا قال قائل: ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس؟ نقول: لو تلف فإنه على ضمان البائع، لأن العقد معلق بماذا؟ بطلوع الشمس، فيبقى في يد المشتري أمانة لازمه ضمان.
ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
سبحان الله، هنا قاسم شيئا مختلفا فيه على مختلف فيه. النكاح من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ وهذا القياس على قياس مختلف فيه لا ينفع، لانه من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الاصل. وهذا له امثله عند الفقهاء رحمه الله، منها مثلا قالوا: لا يجوز رمي الجمرات بحصى قد رمي به، كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء. نعم، كما لا يجوز استعمال الماء إذا استعمل في طهارة، في طهارة واجبة. المذهب إذا استعمل الماء في طهارة واجبة ماذا يكون؟ يكون طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. فيقولون: إذا رمى بحصاة رمي بها فإنه لا يصح الرمي قياسا على ما إذا توضأ بماء قد توضأ به. نقول: نحن لا نسلم الأصل الذي قستم عليه، وإذا لم نسلم الأصل لم نسلم المقيس. ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصاة رمي بها لأنها حصاة. أورد بعض العلماء على هذا: أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاة واحدة. نعم نعم، نقول: لا يلزم، ما في، نحن ملتزمون. خل هذا يأخذ الحصاة ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين. نعم، العمل القادم. هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون، ولكن نلتزم وماذا يضر. فعلى كل حال يعني هذا جاء استطرادا، نقول إن القياس يشترط فيه إيش؟ ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه. أما إذا أنكر الأصل كيف تقيس عليها ما هو فرعه؟ نعم. ورا ما أعلم الساعة.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية فلم يجز، كإيجاره داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العقل.
يعني الفقهاء رحمه الله أحيانا تعجب، لو قال لأنه معونة على الإيش؟
على المعصية.
على المعصية، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما فلم يجز كإيجار داره، يعني نعدل إلى القياس مع وجود النص، هذا تقصير في الاستدلال. والواجب إذا وجد النص أن لا نعدل عنه وأن نستدل به. على كل حال، كل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه. فإن قلت أنا لا أدري، قلنا ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانا لا يدري الإنسان 100%. يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع. فإن تردت فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال. نعم.
ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح. فإن أسلم في يده أو في يد مور أو في يد
استثنى بعض العلماء من ذلك من يعتق عليه، أي على الكافر، أنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس، لأن هذا من مصلحة العبد. والذي يعتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه، وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك. مثال الأول: أن تبيع أخا شخص كافر، يعني الشخص والرقيق مسلم، على نفس الشخص، فهنا إذا بعته عليه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة، وهي عتقه. أو يكون هذا الكافر قد قال: إن اشتريت فلانا فهو حر، فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم.
فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغارا. فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز. وإن كاتبه ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزوير.
وهذا هو الصحيح، المكاتبة ما تكفي، لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى الرق فلا فائدة منها. فالصواب أنه إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا، يجب أن تزيل ملكك عنه فورا، إما ببيع أو هبة أو غيرهم. نعم.
وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه
وإن
ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان.
نعم. مسلما يعتق عليه، وهذا هو الصواب.
وإن ابتاع الكافر
مسلما
وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان، إحداهما لا يصح، لأنه عقد يملك به المسلم لأنه عقد يملك به المسلم. والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار
فلا يحصل به صغار
وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برفق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه.
لأنه يقدر بيعه العبارة ميب واضح. على كل حال هي كما قلنا إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان هذا لا يضره شيئا وليس فيه صغار بل فيه مصلحة. ماشي السؤال.
فصل. ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى
بين ذوي رحم ذوي
ذي
نصفه أقل ما يكون نصفه
ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده. رواه الترمذي. وقال حديث حسن.
طيب عندكم غلام كل غلامات تخريج عندكم غلامات فيها ألف فيها ألف تأكد فيها ألف من هذا والآخر اكتبوا لعل ولا اكتبوا نصفا. تخريج معكم في هذا المخرج وما في نسخة مخرجة ها؟ كيف هنا طيب تنظر ويتأتي تخبرنا. نعم
الرحم
جاءت
من قول الموجب
لا مو من قول الموجب. الموجب هو بيقول قبل الموجب يقول بعت
القابل يقول
نعم نعم يعتق على طول بالأخيار. نعم ما مثل استدل نعم هو لو كان لا لا لو كان الحديث الأول لم تنع القياس، لكن الأخوين يعني قريب، الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليه وإن كان ليس كشفقة الأم. ولهذا احتجنا إلى أن ننظر في حديث علي بن أبي طالب، إذا صح فالقياس لا بأس به. على كل حال أنت اللي تبي تخرج الحديث وشيء. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك.
الأخ فؤاد ما شاء الله عليه حريص، لكن يهم كثيرا، لأن الذي ورد هو مسألة بيع أمهات الأولاد. بيع أمهات الأولاد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيع الرجل أم ولده، ومضى على ذلك أيضا عهد أبي بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس لا يمتثلون أمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين الوالدة وولدها منع بيع أمهات الأولاد. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهت، نص عليه، لأن فيه إسقاطا لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، رواه مسلم. وهذا تفريق، لأن النبي صلى الله وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت.
لحسان بن ثابت
استمر. لكن ما في إشكال
صلى الله عليه. نعم.
ما في إشكال.
من أي ناحية؟
من جهة أن أبو بكر هو الذي نفله ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
أليس قد قال أحسن الله إليك فنفله
أبو أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. وش الإشكال؟
استوهبها، من الذي استوهبها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم، طلبها هبة.
إيه نعم. لكن قوله فنفله أبو بكر ابنتها، كيف ينفله أبو بكر في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته؟
لعله بعثه في سرية، لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بالسرية ونفلها إياه.
فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق ثم أشتريه فأبيعه منه.
فأشتريه ثم أبيعه. عندك؟ فأشتريه ثم أبيعه. أحسن.
فأشتريه ثم أبيعه.
نعم. أنتم عندكم ثم أشتريه فأبيعه.
فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. فإن باع مال غيره.
هذه المسألة بيع مال يملك ينقسم إلى قسمين. الأول أن يبيع عليه عينا معينة ثم يذهب ويشتريها، فهذه لا إشكال في تحريمها لأنه لا يقدر على ذلك. مثل أن يأتي إنسان ويقول أنا والله أنا قد جازت لي دار فلان، فقال له أنا اشتراها مني، فاشتراها مني ثم ذهب له واشتراها من صاحبها، فهذا لا صح لأنه وقع العقد على ما لا على ما لا، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا باع عليه موصوفا في أن قال بعني السلعة الفلانية وليست عنده، لكن البائع أضمر أنه سيشتري، مثل أن يأتي إليه يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وليس عنده، فباعه عليه وذهب الرجل واشتراه من المكتبة وباع وأعطاه الرجل، هذا أيضا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز لأنه باع ما لم يملك. وهذا يشكل عليه مسألة السلم. السلم كان الصحابة يبيع الإنسان التمر أو نحوه ويأخذ الدراهم، ولكنه مؤجل، فيقول للمشتري أعطني 1000 ريال ب1000 كيلو تمر بعد 6 أشهر. هذا جائز، وهو السلم الذي كان الصحابة يفعلونه. وهنا المسلم إليه باع ما ليس في ملكه، ما ليس في ملكه. بعض العلماء فرق فقال إن السلم مؤجل، وهذا حال، والسلم الحال لا يصح، وهذا واضح إذا قلنا بأن السلم الحال لا يصح. لكن على القول بأن السلام يصف ولو حالا يبقى الإشكال. وتخلصا من هذا كله أن نقول عده ولا تبيع عليه، لا تعقل معه، قل أنا آتي لك بصحيح البخاري بعد العصر مثلا، وإذا أتيت به عقدنا البيع، هذا لا بأس فيه ولا حرج فيه. لكن المشكل أن يعقد البيع لأنه قد يعجز عنه، ربما يقول أنا أبيع عليك البخاري بكذا ظنا منه أنه سوف يحصله، ثم إذا ذهب إلى المكتبة قال انتهى ما عندنا شيء، وحينئذ يبقى إشكال ونزاع. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن بيع ما ليس عنده، فصار بيع ما ليس عنده له صورتان: الأولى أن يبيع شيئا معين وهذا لا إشكال في منعه وأنه غير جائز لأنه ليس ملكا وليس قادرا عليه إذ قد يمتنع مالكه من البيع. الثاني أن يبيع عليه موصوفا بالذمة ليس عنده ويذهب ويشتريه، فهذا هو ظاهر حكيم بن حزام، والحديث يقول لا تبع ما ليس عندك. ووجه النهي في هذا ليس لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع شيئا بذمته، لكن الحكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم لا يستطيع، فيحصل الغرر والتغرير والنزاع والخصومة. نعم.
ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته فقال بارك الله لك في صفة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. وإن اشترى
مثلا يسميه العلماء تصرف فضولي، يعني أن تبيع ملك غيرك. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح حتى لو أذن، حتى لو كنت تعلم أنه يرغب أن يبيعه فإنه لا يصح، لأنك لست مالكا ولا وكيلا. والقول الثاني أنه يصح ويقف على إجازة المالك، ودليله كما سمعتم، فإن عروة بن الجعد رضي الله عنه اشترى وباع، اشترى شاتين وقد وكل أن يشتري شاة واحدة، وباع شاة بعد أن دخلت ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل رد البيع. فدل ذلك على أن تصرف الفضول إذا وافق صاحبه فإنه ينفذ، وهذا القول هو الراجح. لكن المشكل إذا أبى، والمشتري قد اشترى على أن الملك ملك من باع عليه، وحينئذ يقع شقاق ونزاع. فماذا نصنع؟ نقول إذا كان الذي باع قد آذن المشتري بأنه ملك فلان فلا عذر للمشتري، لأنه دخل على بصير، وإن لم يؤذن فإنه يغرم ما فات على المشتري، يغرم هذا الذي باع ما فات على المشتري، لأن المشتري قد يفوت بعض الشيء. طيب، والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيعه